وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو اللقاء الأخير في تفسير سورة المطففين. وصلنا عند قوله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إلى آخر السورة. هنا نتأمل أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر حال المؤمنين وأنهم يسقون من رحيق مختوم وأنه ينبغي أن يتنافس في ذلك المتنافسون، وذكر أن هناك مزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون، الآن ذكر الله عكسهم وضدهم، لأن الشيء يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. إذا عرف الإنسان المقرب ثم عرف ضده تجلى من هو المقرب حقيقة ومن هو المبعد حقيقة. فقال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. من الآية 29 إلى الآية 32 على تفسير، وإلى الآية 33 على التفسير الآخر، هذه كلها فيها بيان صفات المطففين، صفات المجرمين، وأنهم لماذا أصاب قلوبهم الران؟ كلا بل ران على قلوبهم. لماذا جاء الران على قلوبهم؟ لقباحة ما عملوه. الله تبارك وتعالى حكم عدل، ولا يظلم ربك أحدا، فلا يصيب عبدا برين قلب إلا بسبب عمل أو قول صدر منه. ولهذا يقول جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهذه الآيات فيها الزجر من أن يتصف الإنسان بهذه الصفات، فإن المقرب بعيد كل البعد عن هذه الصفات. فاحذر يا مسلم يا عبد الله أن تكون متصفا بهذه الصفات من حيث تشعر أو لا تشعر. إن الذين أجرموا، هنا المقصود بالإجرام بسبب أعمالهم، تطفيفهم الميزان بسبب ما سيأتي من أقوالهم وأفعالهم الشنيعة. ذكر الله للمجرمين ها هنا أربعة قبائح، أربعة قبائح، أربع صفات، كل واحدة منها أقبح من الأخرى. أولها أنهم يضحكون من المؤمنين، ثانيها أنهم يتغامزون بالمؤمنين، ثالثها أنهم فكهين، رابعها أنهم يصفون المؤمنين بالضالين. وتأملوا معي أن في أول سورة المطففين ذكر صفات المطففين العملية، وهنا ذكر صفات المطففين القولية، فهذه القبائح الأربعة كلها باللسان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذه الصفة الأخرى الأولى. إذن تأملوا معي: ضحكوا، وهذا هو الاستهزاء، تغامزوا، ثم تفكهوا، ثم وصفوا المؤمنين بالضالين. هؤلاء هم المطففون، هم الفجار، هم المجرمون. من الذين آمنوا، من المراد بالمؤمنين هنا؟ تعلمون أن هذه الآية نزلت بسبب استهزاء وقول بعض الكفار عن المؤمنين. من المؤمنون في ذلكم الوقت؟ ليس إلا الصحابة، ما في إلا الصحابة، ما في غيرهم على وجه الأرض. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ففي الآية مدح للصحابة لأن الله وصفهم بالإيمان، من الذين آمنوا، وفيه دفاع الله عن الصحابة. وفي الآية بيان أن من يتكلم في الصحابة فإنما أستاذه ومعلمه هم المشركون، لا يمكن أن يكون غيرهم، لأن الله يقول في كتابه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا، والمقصود بهم الموحدون من المؤمنين. وجاء هذا صريحا في بعض الآيات مثل قولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا، عمال موظفين على قد حالهم، ما عندهم أكاديميات ولا عندهم دراسات، وإحنا فلاسفة وإحنا مهندسون ونحن وصلنا القمر، هكذا يتبجحون، كانوا يتبجحون بالمؤمنين، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مبينين حال ضعف الصحابة، قال يعني كيف يتعجبون، كيف يكونون هؤلاء خير منا ونحن أهل الدنيا وأهل الأموال وأهل الجاه وأهل المناصب. وهنا نفس القضية، الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. تأمل أن القضية جاءت بصيغة الفعل الماضي، أجرموا كانوا من الذين آمنوا، أجرموا كانوا، لكن يضحكون جاءت بصيغة المضارع. ما قال أجرموا كانوا ضحكوا، ما قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ضحكوا وانتهت قال يضحكون، لبيان أن الضحك والاستهزاء بالصحابة لا يزال مستمرا لمن أستاذه هؤلاء المشركون. فإن من يتكلم في الصحابة فهؤلاء هم أستاذهم المجرمون المطففون الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة المطففين بهذه الأوصاف. وهنا قال يضحكون، وطبعاً الضحك هو نتيجة السخرية، والله عز وجل ذكر النتيجة للدلالة على أنهم ليسوا فقط بدأوا بالاستهزاء أو بدأوا بالسخرية، بل وصلوا إلى منتهى، وصلوا إلى منتهى، ليس فقط يبدأون يستهزئون، لا، بل يصلون إلى منتهى الاستهزاء وهو الضحك منهم. يقولون كيف هؤلاء الصحابة خير الأمة، كيف يكون هؤلاء الصحابة أخيار الأمة؟ قبح الله عقلك، أما تعلم أن معلمهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما يكفيك هذا؟ أما تعلم أن مربيهم ومزكيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذه العظيمة، هذه الصفة للمؤمنين، قائل الصحابة آمنوا، قال آمن، وذكر الصفة القبيحة للمجرمين بأنهم يضحكون من المؤمنين، سبحان الله العظيم، على وجه الاستهزاء والسخرية. سمعت بعض المعاصرين يستهزئ بعض الصحابة عياذا بالله، يقول هذا البدوي يا مسكين، وما تنفعك حضارتك وأنت تتكلم في تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا ينفعك، والله لا ينفعك، والله لا ينفعك، أنت لا ترضى أحد يتكلم في أولادك، في تلامذتك، فكيف تتكلم في تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قوم كما قال ابن مسعود اصطفاهم الله، اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله لهم صفة أخرى لهؤلاء المشركين، فقال وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا مروا بهم يتغامزون. تأملوا بلاغة القرآن الكريم، أن الآية تفسر على الوجهين وهي آية واحدة، وإذا مروا بهم أي إذا مر، واو الجماعة ضمير الرفع في محل واو الجماعة اللي هو ضمير الرفع يرجع إلى المؤمنين، وإذا مر المؤمنون بهم أي بالكافرين يتغامزون، يتغامز الكفار بهم، والعكس، وإذا مروا أي إذا مر هؤلاء الكفار بهم أي بالمؤمنين يتغامزون منهم. إذن الآية تفسر على الوجه. ولماذا جاءت الآية قابلة لتفسير الوجهين؟ تأملوا البلاغة، كلام الله جل في علاه، لبيان أن المؤمنين هو ماشي في الطريق يمر عليه الكافر فيضحك منه، المؤمن جالس والكافر يمر هم يضحك عليه، يعني مهما يفعل المؤمن لن يتركونه. الآن الصحابة في تلكم العصور وهو في هذا العصر، كلما يأتي ذكر صحابي يلعنه يسبه يشتمه، هو ما فعل شيء، صحابي مات ودفن. وإذا مروا بهم يتغامزون، حصل هذا أن مر الصحابي هو يستهزئ به، حصل أن الصحابي ما مر به هو مر على الصحابي هم يستهزئ به. تأملتم كيف الآية فيها بلاغة عجيبة قابلة لتفسير إيش المعنى؟ ومعنى يتغامزون، أكثر المفسرين يفسرون الغمز فيقولون المقصود بالغمز هنا أي الإشارة بالعين، والمراد منه الاحتقار وإظهار العين. والغمز كما يكون بالعين يمكن أن يكون باليد ويمكن أن يكون باللسان. ولذلك قول المفسرين يتغامزون تفسيرهم أن الغمز المقصود به الإشارة بالعين ليس تفسيرا تخصيصيا، إنما هو تفسير ببعض معناه. إذن من يتكلم في الصحابة بغمز وهو إشارة، سواء قلنا بعين أو باللسان، لو ذكر الصحابي فأخرج لسانه دخل في الآية، لو ذكر الصحابة فحرك أذنه استهزان دخل في الآية، لو ذكر الصحابة فأشار بيده هكذا دخل في الآية، كل ذلك غمز. ثم ذكر الله الصفة الثالثة من قبائح هؤلاء المجرمين فقال جل وعلا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. والله هذه الآية تدل أن القرآن كلام الله. كيف؟ لأن المشركين في الزمن الأول في زمن الصحابة كان كثير منهم إذا رأى الصحابة يجامله، لأنه قريبه، لأنه ابن عشيرته، لأنه يرى أن له يدا عليه، فإذا ذهب إلى أهله يبدأ يضحك عليه. وهذا يفعله كثير من الناس اليوم أمام المسلمين، يحترم الصحابة يجل الصحابة، وإذا ذهب إلى بيته ومع أهله وعشيرته إذا به يتكلم فيهم بسب وشتم وقبح وهمز ولمز ويتفكه، كأنه ما عنده فاكهة في مجلس بيته إلا الصحابة عياذا بالله. قلت فاكهة الأسواق حتى أصبحت فاكهته في البيوتات هم الصحابة عياذا بالله. وإذا انقلبوا، الانقلاب هو الرجوع بعد الشيء، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، جمع من المفسرين قال المراد بالأهل أتباعهم، وهذا في نظري فيه ما فيه، وإن كان شيخنا قد اختاره قال انقلبوا إلى أهلهم يعني إلى أتباعهم، لكنني لما تأملت أنه جاء في القرآن ذكر الأهل وجاء ذكر الآل، ذكر الآل يأتي بمعنى أهل الرجل من قرابته ونسبه وأتباعه، وأدخلوا آل فرعون يعني أتباعه، إلا آل لوط يعني أتباع، آل إبراهيم يعني أتباع، اللهم صل على محمد وآل محمد يعني أتباع. إذن آل الرجل ذووه من نسبه وأتباعه، أما أهله فلم يأتي في القرآن إلا بمعنى من بينك وبينه صلة من نسب أو مصاهرة أو رضا، فهذا يقال عنه الأهل. فلذلك تفسير هنا وإذا انقلبوا إلى أهلهم يعني إلى ذويهم لعشيرتهم قبيلتهم بيوتاتهم انقلبوا فكهين يذهبون يضحكون، وهنا فكهين بمعنى يتفكهون أي يظهرون السعادة ويتكلمون في الصحابة ويقولون قلنا لهم كذا وكذا فصدقونا ونحن لا نحبهم ونبغضهم ونحن كذا وكذا إلى آخره. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وتأملوا كلمة فكهين أو فاكهين، فكهين أي بمعنى على أحسن حالة يظهرون أنفسهم كأنهم يعني بتعبير العامة كأن فيهم رجولة مرجلة، وما فيهم مرجلة، لو كانوا مرجلة لو كانوا رجالا حقا، وعلى اصطلاح اخواننا المصريين رجالة، لكانوا الذي في قلوبهم يقولونه بألسنتهم. لماذا أمام الناس أمام أهل الإسلام شيء وإذا ذهبوا إلى بيوتاتهم شيء آخر؟ لماذا؟ هذا نوع نفاق. ولذلك الله عز وجل ذكر لهم هذا الحال وهذا الوصف، ثم قال جل وعلا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا هذه تستعمل فجائية بمعنى كلما رأوا الصحابة قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا تأملوا كلمة هؤلاء ضالون أكدت بإن، وهذه تفيد الحصر، كأنهم يقولون ليس هناك ضال ليس هناك من ضال إلا هؤلاء، يعني المشرك في زمانه كأنه يقول لا يوجد ضال إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فاليهود عندهم ليسوا بضلال، والنصارى عندهم ليسوا بضلال، وأهل الشرك والأوثان الذين يعبدون الأصنام والأولياء والأضرحة والقبور مع الله ليسوا بضالين. من الضال عندهم؟ الذي يعبد الله وحده لا شريك. وهذا الوصف منطبق على كثير من الناس، من يقول إنه ليس هناك ضال إلا الصحابة كحال الخوارج والسبئية، يقولون إن هؤلاء لضالون. وتأملوا هذه الكلمة القبيحة التي يظهروها في حق صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهل استثنى واحد؟ إن هؤلاء لضالون. وكلمة هؤلاء تطلق على الكثر، ومن الذي يتكلم في أكثر الصحابة ولا يستثني منهم إلا القلة؟ ما هم إلا الخوارج والسبائية. إن هؤلاء يقولون إن هؤلاء لضالون، عياذا بالله تبارك وتعالى، أي ضلوا الطريق. إذا كان الصحابة ضالين، إذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم ضالين، فمن المهتدي على وجه الأرض؟ والله لا يكون مهتد على وجه الأرض أبدا. ولهذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن ننتبه من هذه الأفعال الشنيعة والأقوال التي ربما يظهرها من ينتسب إلى الإسلام. ثم قال جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين. هذه الآية فسرت بتفسيرين، التفسير الأول وهو الأقرب أن قوله وما أرسلوا عليهم حافظين أن هذه الآية المقصود به أن المشركين ليسوا بحراس على الصحابة، ليسوا بكفلاء على الصحابة حتى يراقبوهم في كل صغيرة وكبيرة ماذا يفعلون. أولئك قوم قد غفر الله لهم، أنزل الله توبته عليهم، هم أحياء على وجه الأرض وهو يعلم ما سيصدر منهم. فقال الله في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. بقي أحد؟ ما بقي. المهاجرين قال بعضهم ولا كلهم؟ لقد تاب الله على النبي وعلى والمهاجرين، بعض المهاجرين ولا كلهم؟ كلهم، لأن الألف واللام للاستغراق. والأنصار كلهم ولا بعضهم؟ كلهم، الله تاب عليهم. فلماذا هؤلاء يتتبعون عثراتهم، يبحثون في زلاتهم، ينظرون في كتب التاريخ في مطويات المؤرخين وكذباتهم فيخرجونها للناس؟ ما مرادهم؟ هذه الآية شاهد: وما أرسلوا عليهم حافظين. الله جل في علاه هو الذي علم حالهم فوصفهم بالإيمان ودافع عنهم. هذا التفسير الأول: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي ليس هؤلاء الكفار مرسلين على الصحابة فليسوا هم حراسا عليهم ولا هم كفلاء عليهم، فلماذا يتكلمون في أفعالهم وأقوالهم؟ والتفسير الثاني أن هذه الآية وما أرسلوا عليهم حافظين هو من قول الكفار، أي أن الصحابة إذا لقوهم وقالوا لهم آمنوا وحدوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كانوا يقولون لهم: ما أنتم علينا بحافظين، ما أنتم علينا بحافظين، يعني دعوننا وشأننا. إذن وما أرسلوا عليهم حافظين، إن الكفار يقولون: أنتم أيها الصحابة ما أرسلتم علينا حافظين فتلزموننا بما تقولون. ومعلوم أن هذا الكلام غلط من الكفار، لأن الصحابة مأمورون، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مأمورون بأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وهم دعاة الإسلام، مصابيح الدجى، أئمة الهدى، هدى الله بهم من الضلالة وأدخل الله بهم أهل الأرض في الإسلام. فلذلك هذه الآية وما أرسلوا عليهم حافظين الذي يترجح أن التفسير الأول هو الأقرب، والله تعالى أعلم. لما ذكر الله جل وعلا قبائح هؤلاء الكفار والمشركين الذين تكلموا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ذكر الله جل وعلا حال المؤمنين ومآلهم في الآخرة، فقال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم، هنا الألف واللام جاء معرفا والمقصود به يوم القيامة. فاليوم، أي هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، الذين آمنوا وهم الصحابة رضوان الله عليهم من الكفار يضحكون. ومن سار على ناجين إذا ضحك بهم الكفار والمشركون فإنهم يدخلون تحت عموم هذه الآية: أيها المؤمن لا تحزن إذا استهزأ بك أحد أو غمزك أحد أو لمزك أحد أو وصفك بالضلالة والرجعية أحد، وأنت على الحق وعلى طريق الصحابة، فاعلم علما يقين أنه سيأتي يوم تكون فيه ضاحكا ومسرورا، وهم الذين يكونون في حزن وشدة وكرب. قال الله جل وعلا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الآية فيها دلالة على أن الجزاء من جنس العمل. هم ضحكوا علينا في الدنيا، فالله يرزقنا وإياكم الضحك على الكفار في الآخرة. وصفونا بالرجعية، وصفونا بكذا، وصفونا، فهذه الأوصاف تنقلب عليه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وهنا فيه دلالة على أن المؤمن وإن كان في الدنيا ربما يصاب بنوع من الذلة والقهر من قبل الكفار، فإن العزة الحقيقية في الآخرة، وهي حينئذ الذلة الحقيقية على الكفار في الآخرة. ثم قال جل وعلا: على الأرائك ينظرون. هذه الآية، الآية 35، على الأرائك ينظرون. ينظرون هنا المقصود به ينظرون إلى الكفار. انتبهوا، في الآية 23: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ولم يذكر ينظرون إلى ماذا، والمقصود أنهم ينظرون إلى الله كما جاء في التفسير عن الصحابة. طيب، هنا على الأرائك ينظرون إلى ماذا؟ قال المفسرون: جملة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون في محل نصب مفعول ينظرون، ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إذن ينظرون هنا غير ينظرون هناك، ينظرون هناك إلى الله، ينظرون هنا إلى الكفار هل ثوبوا، هل جوزوا أو لا. ولذلك يقول بعضهم لبعض: إنه كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ ننظر، أين هذا الرجل الذي كان يشك في الآخرة؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في قعر جهنم عياذا بالله. إذن المؤمنون ينظرون على الأرائك حال الكفار. كيف قد يقول قائل: كيف ينظرون وهم في الجنة والنار في أسفل السافلين؟ يقول: الأمر هين، يعرض لهم الله تبارك وتعالى ما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. أنت تنظر الآن إلى ما يحدث في الصين أو في الهند أو في أمريكا، والإنسان وصل إلى هذه القدرة والطاقة حيث يستطيع أن يوصلك إلى من في الشرق والغرب. أفرب العالمين في الجنة التي ليس فيها شيء ممنوع؟ لا يمكن أن نقول شيء غير ممكن، كل شيء فيه ممكن. على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إذن جملة هل ثوب الكفار في محل نصب مفعول ينظرون. وقال بعض المفسرين: على الأرائك ينظرون أن المفعول لم يذكر، والآية تشمل النظر إلى الله، والنظر إلى ثواب أنفسهم، والنظر إلى الجزاء الله للكافرين من أعدائهم. فلذلك تكون ترك المفعول لاشتمال المعاني كلها، وهذا أوسع. وأما جملة هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فهذه استفهام تقريري، جملة مستقلة لبيان أن المطفف وإن طفف، والفاجر إن فجر، والمجرم إن أجرم، فإنه سيثاب على عمله. لذلك قال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا دخلوا النار عياذا بالله تبارك وتعالى. طبعا هنا ثوب أي بمعنى المطلق الجزاء والعقوبة، وقد يطلق الثواب على الخير ويطلق الثواب على الشر، يطلق الثواب على إثابة المحسنين وعلى إثابة المسيئين، يطلق على هذا وهذا. قال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهنا فيه دلالة، قوله يفعلون فيه دلالة على أن الغمز واللمز وهذه الأشياء والقول، أن هذه الأشياء من العمل من الفعل، لأن الله قال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فسمى غمزهم وضحكهم الذي كان باللسان وإشارتهم التي كان بالعينين أو باليدين أو بغير ذلك، سماه فعلا، فقال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وبهذا القدر نكتفي. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه والفقه في دينه. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا نقف عن التفسير إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.